بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في سبب نزول قول الله ونكتب ما قدموا وآثارهم. هاشم، ما سبب نزوله؟ صابر،
قال محمد،
سمع محمد، أحسنت. قصة بني سلمة، إن أرادوا ينقلوا إلى جوار المسجد، ما سبب نزول قول الله أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة؟ عن محمد، ما سبب نزول قول الله أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة؟ أنت ياسين، ارفع صوتك، ارفع.
سمعت يا بعد اللي يقول
كفار قريش حين أنكروا البعث، صح؟ الله ما اجتهد إلا من عقلك. هات يا أحمد، من هو وائل بن العاص؟ صواب، قربت. من هو اسمه؟ اذكر اسمه فقط. العاص بن وائل، ما له؟ أحسن. حين أخذ من العظام المفتوتة فقال سيحيي الله عز وجل هذه بعد موتها، بعد أن صارت كما صارت، إلى آخره. قال الشيخ مقبل رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا ومشايخنا ومن لهم حق علينا، وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم. قال في سورة الأحزاب في سبب نزول قول الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وجاء أيضا عند غيره عن عائشة قالت أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما يدخل علينا وإنا فضل وإنا كنا نراه ولدا، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، أنزل الله ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. الحديث، ما معنى التبني؟ ها، كانوا يتبنونه. ها،
وانت يا أبا إبراهيم،
وأنت يا قيس، يعني ولد غيره وتربى عنده، تبني هذا، لكن سيأتي مع التبني إن شاء الله. وكان يدعونهم لهذا، كان يدعو زيد بن حارثة بابن محمد لأنه كان مولى عنده، كان مولى له، كان ينسبونه بهذا. اسمعوا ماذا يقول. قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة والصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا، الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن اسمه، أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مولى عنده، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أي هذا هو العهد. فلا تدعوه زيد بن محمد، ادعوهم لآبائهم، لأبيه زيد بن حارثة، فكيف تدعوه زيد بن محمد وهو ليس ابنه؟ فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. كان التبني هذا في الجاهلية، ينسبونهم إلى من تربى عنده وكان مولى له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ادعوهم لآبائهم، أي لا تدعوهم إلى من تربى وكان مولى له أنه ابن فلان، فلا تنسبونهم إلا لآبائهم، ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، أي هذا هو العدل وهذا هو الدين وهذا هو الحق، أنكم تدعوهم وتنسبوهم لآبائهم فلا تنسبهم إلى غير آبائهم. هذا في زيد بن حارثة، فإذا فيه إبطال ما كان عليه الجاهلية من أعمال الجاهلية والنهي عن التشبه بأهل الجاهلية من هذا العمل، وعمل التبني أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه. قد جاءت حديث أخرى لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لأنه في غير التبني، لأنه عموم لا يجوز الإنسان أن ينسب فلانا إلا لأبيه. ثم ذكر في الحديث الآخر في حديث عائشة قال أتت سهلة بنت سهيل ابن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة ابن عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت رسول الله فقالت إن سالما يدخل علينا وإنا فضل، ومعنى فضل أي أنها تكون في ملابس البيت أثناء طباختها وأثناء عملها، قد يكون من كشف الصدر أو الشعر، طيب، أو شيء من الساقين أو هكذا، إنا فضل أي أنها نكون في البيت كما معلوم عادة المرأة في البيت أثناء عملها. قالت إن سالما يدخل علينا وإنا فضل وإنا كنا نراه ولدا، وكان أبو حذيفة تبناه، جاهلية كان معه، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا جعله كالابن عنده، فأنزل الله ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. وهذا الحديث حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بهذا، قال صلى الله عليه وسلم ارضعيه خمسا، فأرضعته خمسا حتى يحرم، فكان يدخل عليها. وهذا خاص، وهذا خاص في سهلة، لأن الرضاع لا يكون إلا في حولين. فلو أن رجل أي امرأة الآن أرضعت شابا، فصحيح من أقوال العلم قالوا لا يحرم هذا، قالوا لأنه خاص، هذا في سهلة، خاص في سهلة. ثم أنزل الله عز وجل، يقول أهل العلم فمحمول على أن الآية نزلت على هذا وهذا، نزلت في قصة سهلة ونزلت في قصة زيد بن حارثة، فإذا في إبطال ما كان عليه الجاهلية من التبنن بإنساب الشخص إلى غير أبيه، وإنما ينسبونه كانوا لمن تبنى عنده. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فيه التخلق بأخلاق القرآن والانقياد لكلام الله عز وجل. فيه عفة النساء، نساء الصحابة رضوان الله عليهم، مع أن ذا تربى طفلا عندهم، ومع هذا حين أنزل هذا انظروا كيف إلى، انظر إلى بعض نساء المسلمين في هذه الأيام إلا من رحم الله. هذه حرمة الاختلاط، حرمة الاختلاط. فالآن يدخل البر والفاجر على كم من نساء، انظروا إلى كثير من الأسواق، انظروا إلى الجامعات، انظروا إلى المدارس، كيف يحصل من الاختلاط والأشياء العجائب، ما الله به عليم. فحرمة ذلك، فنهاها عن ذلك، ثم كان بذلك أنها ترضعها، مع أنها تربى، أنه تربى عندهم، وكان تبناه أبو حذيفة. قالت فقالت إن سالما يدخل علينا، فيه الرجوع إلى أهل العلم والسؤال عما يشكل على الإنسان. فذي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يحصل بذلك. فيه أيضا حرص هؤلاء النساء على العلم، حرص النساء على العلم، فالعلم ليس محصور في الرجال. ترى كثير من النساء مضطهدات، يعني صارت ممنوعة عن العلم من قبل بعض الآباء أو الإخوان أو الأزواج، أصلحهم الله وهداهم. فالمرأة إذا تعلمت كان أول ما يستفيد الزوج أو الأب أو الأخ، لأن المرأة إذا تعلمت عرفت حق زوجها، وإذا تعلمت عرفت حق أبيها وحق أمها وأرحامها وهكذا. فانظر إلى حرص هؤلاء النساء على العلم. رحم الله نساء الأنصار، ما منعنا الحياء أن يتفقهن في الدين. وكم أيضا عائشة، هذه الراوية أيضا حديث عائشة، أفقه النساء، عائشة رضي الله عنها قالت أتت سهلة بنت سهيل ابن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة ابن عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن سالما يدخل علينا وإنا فضل وإنا كنا نراه ولدا، وكان أبو حذيفة تتبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. في ضرب الأمثال والتمثيل لذلك، فما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، فأنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكما سمعتم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه خمسا. وهل يشترط في الخمس الرضاعات أن تكون مشبعة؟ لا يشترط، لا يشترط أن تكون الخمس الرضاعات مشبعة. فإذا التقم الطفل ثدي أمه أو ثدي المرأة التي يرضع منها فرضع ثم ترك ثم عاد فرضع ثم ترك وهكذا خمس مرات، حرمت ذلك، صارت أم من الرضاعة أو أمك أم معلوم، فلا يشترط أن تكون خمس رضاعات مشبعة. وهذه كانت ماذا؟ كانت آية قبل أو لا؟ ها؟ نعم، نسخت من المنسوخات، كان عشر رضاعات ثم نسخت بخمس رضاعات. قال رحمه الله في قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت أنسا قال حاء وحدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع أن يصف له. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآيات نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآية إلى آخرها. هذه الآية العظيمة في هذا الصحابي وفي أمثاله وهو أنس بن النضر أنه لم يحضر غزوة أحد يعني غزوة بدر ورضي الله عنه لم يتخلف عنها. إنما المقصود كما هو المعلوم أن غزوة بدر لم يخرج الصحابة رضوان الله عليهم للقتال، إنما تهيأوا ليتلقوا لعير قريش ولم يتأهبوا للقتال في ذلك الوقت 314 صحابيا. فكان أنس بن النضر ممن لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان ثم قتال ذلك الوقت ويعلم أنه سيحصل القتال لكان يخرج معهم، ولذلك تندم وحزن وتأوه أنه لم يشهد تلك المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم نصر في دين الإسلام في غزوة بدر الكبرى. قال هنا قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، وذكرنا لكم ما سبب غيابه لأنهم لم يخرجوا للقتال وإنما خرجوا للعير. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. في صدق هذا الصحابي يصدق الله يصدق، علم الله عز وجل ما في قلبه وحبه لمجالسه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وبغضه للمشركين وحبه للقتال حمله على ذلك. فقال ليرين الله ما أصنع أي من القتال في الأعداء. قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، أي بما حصل تعلمون في غزوة أحد حين نزل الرماة رضوان الله عليهم، حين جعل النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة 50 راميا من أرمى الصحابة وأمر عليهم آنذاك عبد الله بن جبير فقال انكثوا على هذا الجبل ولا تنزلوا وإن رأيتم الطيرة تخطفنا. فكان النصر في أول المعركة حليفا للمسلمين، فرأى بعض الصحابة النصر فقالوا الغنيمة الغنيمة. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير ألم تسمعوا إلى قول رسول الله لا تنزلوا وإن رأيتم الطيرة تخطفنا؟ فأبوا رضوان الله عليهم 40 من الرماة إلا أن ينزلوا، فنزلوا فاستدار خالد بن الوليد قبل أن يسلم فقتل من بقي من 10 على جبل الرماة. ثم تعلمون ما حصل للصحابة حين رموهم بالسهام وما حصل لهم، فقتل في تلك المعركة 70 صحابيا من كبار الصحابة منهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب. وقال أنس بن النضر حين رأى ما رأى انكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وإلا قد كان النصر حليفا لهم في بداية المعركة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين في قتالهم لرسول الله وللصحابة ولأهل الحق. قال ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر، في أخوة الصدق مع الله عز وجل، كشف الله عز وجل له من الجنة مع ما بينه وبين الجنة من المسافات، مع غبار المعركة، مع رائحة الدماء، مع ما فيها من العرق، معلوم هذا إن الإنسان يقاتل
إلا أن الله عز وجل كشف له الجنة فكأنه يراها وجد منها الرائحة. بل قد جاء في بعضها: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. هذا هو الصدق مع الله أيها الإخوة. قال هنا: الجنة وبرب النظر، إني أجد فيه الحلف بدون استحلاف لتوكيد الأمر، إني أجد ريحها من دون أحد. ذكر هنا هذا اللفظ: إني أجد ريحها من دون أحد، أي أجد ريحها الآن. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، أي ما استطاع سعد بن معاذ أن يصف ما صنع أنس. اخترق صفوف المشركين، يقتل هذا ويطعن هذا ويرمي هذا ويقتل هذا ويضرب هذا، فما استطاع سعد بن معاذ أن يصف ما قام به رضي الله عنه وأرضاه أنس بن النضر. قال أنس: فوجدناه به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح أو رمية بسهم. الله أكبر على الصبر، وتجلد عظيم في ذات الله سبحانه وتعالى. الواحد منا يا أخوة ربما يترك الصلاة بمجرد ألم صغير في قدمه، ما استطاع أن يخرج، وهذه 84 طعنة وضربة ورمية وهو يقاتل في سبيل الله. لو كان سقط من أول وهلة لكان بالضربة الأولى أو بالثانية. هذا ما يدل على أنه يقاوم ويقاتل، وتلك الضربات في جسده، لأنه معلوم أثناء القتال إذا طعن الإنسان وسقط تركوه يقاتلون غيره، صار عاجزا عن القتال. هذا يدل على أنه يقاتل إلى آخر حياته، إلى آخر ما مات. فلم يعرفه أحد إلا أخته ببنانه، كأنه في كانت على ما في بنانه، فعرفت أنه، ولم يعرفه أحد من الصحابة رضوان الله عليه. أشلاء تقطع وأعضاء تمزق وتتناثر في سبيل الله. فلو نظرنا نحن ماذا قدمنا لله، ماذا قدم العبد لله، ماذا قدمت لنصرة دين الله؟ انظر كيف رضي الله عن هؤلاء وأثنى الله عز وجل عليهم. هذا الصبر في دين الله. فقاتل الله من يطعن بالصحابة، قاتلهم الله، ألا لعنة الله على الروافض الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين. قال: أو طعنة برمح أو رمية بسام، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، أي شوهوا بهم. قال: فما عرفه أحد إلا أخته ببنان. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لا إله إلا الله.